إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى ابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي، وفي جاهلية جهلاء، وفي عمى وضلالة، أخرج الله عز وجل به عباده من الظلمات إلى النور، فتح الله عز وجل به أذانا صما وأعينا غلفا وقلوبا غلفا وأعينا عميا، بصر الله عز وجل به من العمى، وهدى الله عز وجل به من الضلالة، وأقام الله عز وجل به أعظم دولة في التاريخ. في تاريخ الأمم لم تشهد الأمم عبر تاريخ الدنيا هذه الدولة العظيمة التي أقامها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وأتباعه من بعده عليه الصلاة والسلام، حتى بلغت ما بين المشرق والمغرب، لأن الله عز وجل زوى له الأرض وبين أن ملك أمته سيبلغ ما زوي لي، كان منه قدرا عظيما، وبقي للأمة في آخر زمانها قدرا أكبر وأعظم مما كان، وإنما كان ما كان بمقومات ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز. فقال الله سبحانه وتعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات مقومات قامت عليها الأمة الإسلامية. المقوم الأول هو ربانية المصدر، ربانية المصدر في التشريعات التي تحيا بها الأمة. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذا كانت التشريعات ربانية، أي هذه التشريعات التي تقوم عليها الدولة، كانت من عند الله قائمة على كتاب الله عز وجل، فإن هذا قوام الفرد والأسرة والمجتمع، وأن هذا هو الذي يؤدي إلى الهداية والعصمة من الضلالة، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك، فقال: وكيف تكفرون، أي أنتم لا تكفرون، إذا كنتم تعتصمون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. آيات الله كتاب الله عز وجل، وفينا رسوله في حياته، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد مماته، أي أن الأمة إذا كان منهجها هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم واعتصمت بذلك، فإنها تهتدي، وأنها تعصم من الضلال، وتعصم من الغي، وتعصم من الانحراف. أما إذا حادت عن ذلك فإن ذلك أعظم أسباب الهلاك، وأعظم أسباب الضعف والهوان والذلة والبعد عن ذلك، هو التخلف عن التقدم إلى الأمام، لأن التقدم إلى الأمام إنما هو باعتصام بالله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اعتصام بالمنهج، لأن الناس إذا حادوا عن ذلك تفرقوا واختلفوا، ولا يستطيعون الخروج من هذا الاختلاف إلا بكتاب الله، كما قال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المخرج عند الاختلاف، وأن الرجوع عند الاحتكام، إنما هو لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والتنبيه هنا واضح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أي سنة عمر، سنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فإن من يطعن في هؤلاء فإنما هو طاعن في مصدر التشريع، لأن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما تفهم بفهم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأن الطعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو طعن على القرآن، وطعن على السنة، طعن في الله، وطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تكذيب لله عز وجل، وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن النجوم أمنة للسماء، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمنة لأمته، وأن الصحابة من بعده أمنة لهذه الأمة، أي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يكونون أمنة وهم يزعمون، أي هؤلاء الشيعة الفجار الفساق وغالبهم من الكفار، يزعمون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى منهم إلا 3 أو 4 من الصحابة، فإن ذلك عظيم طعن في رسول الله، لأنهم لم يستطيعوا الطعن صراحة في النبي عليه الصلاة والسلام، فطعنوا في أصحابه حتى يقول الناس: رجل سوء، إنما كان أصحابه على هذه الشاكلة، لأن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم إلى من يخالل. فإذا كانت هؤلاء هم أصحابه، فإن هذا طعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل بلغ الطعن في عرضه عليه الصلاة والسلام في أم المؤمنين التي برأها الله عز وجل من فوق 7 سماوات، وفي أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ذلك يدل على أن المراد إنما هو الطعن في مصدر التشريع، وهو الطعن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الصحابة رضي الله عنهم من نصرهم نصره الله سبحانه وتعالى، ومن خذلهم خذله الله، بل حبهم آية الإيمان وبغضهم آية النفاق،
كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق. وقد كان الناس يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان العدو يقول للناس: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإذا قالوا نعم فإنهم يفرون من المعركة وتفتح البلاد وقلوب العباد. ثم جاء من بعدهم كانوا يقولون: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإذا كان كذلك فتحت البلاد والعباد. فإن نصرهم نصر لدين الله عز وجل وإعزاز له، فتحوا البلاد والأمصار وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل هذا الدين. قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعن في الرسالة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم بلغوا دين الله عز وجل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلينا غير منقوص منه حرف واحد من كتاب الله، كما بلغوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال وفعل عليه الصلاة والسلام، وكما كان خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين بلغوا دين الله عز وجل، فالطعن فيهم هو طعن في دين الله عز وجل. العجب العجاب أن يأتي على رأس هذه الدولة من ينتسب إلى الإسلام وإلى المنهج الإسلامي، ثم يسعى إلى أن يجلب لنا حثالة الأرض، حثالة الناس إلى بلادنا لكي يسبوا أئمتنا وأباءنا وأجدادنا ويطعنوا في ديننا ويخالفوننا قرآنا وسنة ومنهجا في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة والأخلاق، وهم على غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعداء لدين الله عز وجل. كم حرفوا في كتاب الله وزعموا أنه أكثر من ذلك بثلثين وأنه ليس فيه من ذلك آية واحدة، وكم طعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقبلون حديثا واحدا مما ثبت بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتب أهل السنة، زعما أنه يمكن التقريب بين الشيعة وبين السنة. ليس هناك مادة نقترب بها، فهم يطعنون في القرآن ويطعنون في السنة ويطعنون في أصحاب النبي ويطعنون في أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهم عقائد خريبة. يزعمون أن أئمتهم معصومون وأنهم أفضل من الأنبياء والمرسلين، كما يقول إمام الضلالة الخميني: إن الإمام علي والأئمة بلغوا منزلة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويزعمون أن الأئمة لا يموتون إلا بإرادتهم، أي لا يموتون إلا إذا أراد الواحد منهم أن يموت، وأنهم يتحكمون في ذرات الكون، وأنهم يقفون على باب الجنة فلا يدخلون فيها أحدا إلا بإرادتهم. قيل لهم: حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا: حتى الأنبياء والمرسلين. وهذه منزلة يجعلونها لأئمتهم فوق الأنبياء وفوق الرسل، وهم كذلك يعتقدون عقيدة الرجعة والمهدي الذي يخرج ليقتل أبا بكر وعمر ويصلبهما على شجرتين حتى ييبسا ويقيم الحد على أم المؤمنين عائشة. أن لنا أن نقترب من هؤلاء أو يكون هناك صلة بيننا وبين أعداء دين الله عز وجل، أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سعي حثيث منذ تولوا هذا الأمر وهم يسعون سعيا حثيثا إلى ذلك، فهم الذين عينوا مستشارا لوزير الإعلام، عينوه شيعيا، وهم الذين بحثوا عن أن يعقدوا صفقات سياحية في في 4 عقود لاستجلاب هؤلاء المجوس الإيرانيين إلى بلادنا ليعيثوا في الأرض فسادا ويحيوا عقيدة الشرك التي طالما أمتناها ودافعنا عن توحيد الله عز وجل لتكون هناك عتبة مقدسة وليكون هناك طواف بالقبر وذبح ونذر وحسينيات وعاشوراء وغير ذلك مما يسعون مع تطبيع العلاقات مع ذلك. ثم التصريحات التي تدل على أن هناك مؤامرة مدبرة من أن سب الصحابة إنما هو خلاف فرعي وليس من مسائل العقيدة، أو أن الثورة الإيرانية ملهمة الثورات العربية، أو المدح في إمام الضلالة الخميني وأنه هو قائد الثورة المعلم للناس هذه الثورات. إن هناك لقاء تاريخي بين الإخوان وبين الشيعة منذ زمن بعيد ومنذ نشأة هذه الجماعة، ويسعى هؤلاء إلى التقريب بين السنة والشيعة عبر لجان التقريب بين السنة والشيعة على يد الإمام حسن البنا، ثم ما لبث أن كان ذلك مع كل مرشد جاء بعده هللوا للثورة الإيرانية عند قيامها، وقالوا هذه الثورة هي الثورة على الكفر وعلى الطغيان، وأنها ستقيم دولة الإسلام، وأنه سيأتي من المشرق دولة الإسلام. لن يأتي من المشرق ما يسر القلب، إن هؤلاء لن يأتي من عندهم إلا الشر، حتى يأتي يهود أصفهان عليهم الطيالسة يتبعون المهدي، إنما يأتون من هذا الجانب من ناحية إيران من يهود أصفهان. العلاقة وطيدة بين الشيعة وبين اليهود مهما أظهروا من أن هناك عداوة بينهم، فإن هناك عباد الله 200 شركة إسرائيلية تعمل في إيران، وأن هناك معابد كثيرة لليهود في طهران، ولا يوجد مسجد واحد لأهل السنة، يعلقون على المشانق في كل يوم، وعندما تشرق الشمس يأتون بأهل السنة من العلماء والدعاة والخطباء والأئمة ليعلقوا على المشانق في الميادين في طهران وفي غيرها من الأحواز التي كانت دولة سنية، كانت دولة عربية سنية ضمت إلى إيران ولم ترجع بعد ذلك وأرادوا تشييعها، وأبت عليهم إلى يومنا هذا، وهم يعلقون المشانق لأهل السنة، يقتلون علماء أهل السنة يوميا تعلق المشانق. هؤلاء ما دخلوا أرض إلا استباحوا أهلها، وإلا سفكوا الدماء، وإلا خربوها. فانظروا إلى الشيعة في العراق ماذا فعلوا في أهل السنة، وانظروا إلى الشيعة في سوريا ماذا فعلوا في أهل السنة، وانظروا إلى الشيعة في جنوب لبنان ماذا فعلوا من السنة، أقاموا المذابح لأهل السنة سواء للفلسطينيين في المجازر التي تمت في الجنوب لتخلية الجنوب من أهل السنة في مذبحة صبرة وشتيلة، وذبح آلاف من المسلمين من أهل السنة وطردوهم من الجنوب حتى يصبح الجنوب أولا جنوبا شيعيا، ثانيا يكون حاميا للحدود الشمالية الإسرائيلية. فإن هؤلاء عباد الله خربوا جنوب لبنان، وخربوا اقتصاد لبنان، وخربوا سياسة لبنان، وهؤلاء يسعون للاستيلاء عليها، على لبنان وعلى سوريا، لإقامة الهلال الشيعي. إن هناك حلم عند المجوس أن يقيموا الهلال الشيعي الذي يبدأ من ناحية المشرق، يبدأ بسوريا والأردن ولبنان والعراق، ثم بعد ذلك يمتد من الناحية الأخرى، من الناحية الشرقية يمتد إلى دول الخليج ليبتلعها، حتى يصل إلى بلاد اليمن، ثم بعد ذلك يدخل إلى مصر. يزعمون أن لهم ميراثا عبيديا شيعيا فاطميا باطنيا كان لهم في مصر، ليكتمل هذا الهلال الذي يريدون الاستيلاء عليه في حلم الدولة الشيعية الكبيرة. لهم قبل ذلك دول أقاموها يريدون استعادتها، الدولة العبيدية التي كانت في شمال إفريقيا ومصر وجزء من الشام، الدولة النصيرية التي أقيمت في جبال اللاذقية في سوريا وامتدت إلى جبال في تركيا وجبال كذلك في فلسطين، التي نتج عنها الدروز وهم تابعين لهؤلاء النصيريين من الباطنية، ثم الدولة التي كانت في الإحساء وهي دولة القرامطة الذين قتلوا الناس بين الركن والمقام، قتلوا الحجيج بين الركن والمقام وسرقوا الحجر الأسود مدة طويلة، دولة الحشاشين التي كانت في بلاد ما وراء النهر، والدولة الصفوية التي كانت في إيران وما حولها، والتي أوقفت الفتوح الإسلامية العثمانية فترة بسبب مناوشتها للدولة في جنوب تركيا ودخولها إلى تركيا. كلما هم المسلمون بفتح النمسا كلما جاءوا الصفويين لمناوشة هؤلاء المسلمين، واتفق هؤلاء الصفويين، اتفقوا مع النصارى البرتغاليين على أن يأتي النصارى من الجنوب من ناحية رأس الرجاء الصالح ليدخلوا البحر الأحمر لضرب مكة والمدينة، لضرب الكعبة وقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على أن يكونوا هم في الشمال يمنعون الأتراك من أن يعودوا لحماية مكة والمدينة، وكان ذلك السبب الرئيسي في فتح مصر، كان ذلك السبب الرئيسي في فتح مصر من قبل العثمانيين لحماية بلاد الحجاز، لحماية مكة وحماية المدينة. إن أول ما صرح به الخميني عند زيارة موسوي له، قال له: قد آن الأوان أن نقيم دولة المهدي وأن نقتل هؤلاء النواصب وأن نستحيي نساءهم وأبناءهم. النواصب يطلقون ذلك على أهل السنة ويزعمون أنهم ناصبوا عليا العداء، وهو من أحب الناس إلى قلوبنا وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يوجد أحد على ظهر هذه البسيطة يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبا صادقا مثل ما يحبه أهل السنة والجماعة، فإنهم يتقربون بذلك إلى الله عز وجل بحب رسول الله وبحب آل بيته وأزواجه وأصحابه عليه الصلاة والسلام، والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. فهؤلاء لهم مخطط عظيم في ضرب الدولة الإسلامية في معقلها، وهم يعلمون أن القوة العسكرية الإسلامية العربية في المنطقة قد سقطت بسقوط القوة الكبيرة التي كانت في العراق، ثم بسقوطها اليوم في سوريا، ولم تبقى قوة حقيقية تستطيع أن تدافع عن أهل السنة في المنطقة إلا مصر، ولذلك يسعون إلى إفسادها، ويسعى هؤلاء الإسلاميين إلى جلبهم لتحقيق المخطط، هذا المخطط الشيعي الذي يراد به ضرب هذه الدولة في مقتل. ولكن هيهات هيهات أن يفعلوا ذلك إلا على جثثنا، إلا على جثثنا سنقدم أرواحنا فداء لحماية الدين وحراسة العقيدة، حتى نلقى الله عز وجل بعقيدة خالصة سوية. وقد نصحنا قبل ذلك أمتنا العجب العجاب المسارعة إلى ذلك بالخطى السريعة، مع أنهم كانت لهم وعود لنا ألا يفعلوا ذلك، وقبل الانتخابات قد اشترطنا عليهم أعظم الاشتراطات وأخذنا أعظم العهود والمواثيق عليهم ألا يكون هناك تقارب مع الشيعة، لأننا نعلم خطتهم وخطهم، وأن ذلك قديما، وأنهم وعدوا بذلك، وذلك مسجل بالصوت والصورة، أنهم وعدونا وعودا على أن يكونوا صادقين فيها، فما لبثوا أن نكثوا العهود والمواثيق وأسرعوا الخطى إلى هذه الدولة الخبيثة لجلبها إلى بلادنا لإفساد البلاد والعباد وإفساد عقيدة الناس بهؤلاء الذين جاءوا سريعا. لقد كنا نخشى أن يدخل التشيع عن طريق التصوف، لأن المتصوف يلتقون مع الشيعة في أمرين: الأمر الأول الغلو في آل البيت، لا تقولوا حب آل البيت، لا تقولوا أنهم يلتقون معهم في حب آل البيت، هم لا يحبون لا آل البيت ولا غيره، وإنما يلتقون معهم في الغلو في آل البيت، ويلتقون معهم في عبادة القبور والأضرحة والعتبات والمقامات وغير ذلك، وكنا نخشى الدخول من هذا الجانب، إلا أنه ظهر أن الدخول من الجانب السياسي إنما كان أقوى من الدخول من هذا الجانب. ولذلك ينبغي أن يكون الناس على بصيرة. لقد عرضوا في كلية الطب في طنطا فيلما عن الثورة الإيرانية، وأثنوا كثيرا على الخميني على أنه البطل الهمام المخلص للمسلمين من الكفر والطغيان، وأنه الملهم لكل قواد الثورات من بعده الذين يريدون أن يتخلصوا من الطغيان. الذي جرنا لهذا هو أن المقوم الأول هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن الوصول إليهما إلا عن طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين وتابعيهم بإحسان. وأننا لا نقبل الطعن في هؤلاء لأن ذلك طعن في مصدرنا الحقيقي الذي نقيم عليه ديننا ودنيانا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لنا دينه الذي ارتضى لنا، وأن يبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن المقوم الأول هو أن يكون مصدر المنهج والتشريع ربانيا من عند الله عز وجل، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون بفهم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين رضي الله عز وجل عنهم ورضوا عنه، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالله سبحانه وتعالى يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كانوا 1400 صحابي بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة رضي الله عنهم. ومن رضي الله عز وجل عنه لا يسخط عليه أبدا، فكيف يكفرون بعد رضا الله سبحانه وتعالى؟ وكيف ينسب الجهل لله عز وجل، الجهل بمآلات الأمور؟ إن الله يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم الغيب سبحانه وتعالى، يعلم الأمور التي حدثت والتي تحدث والتي حدثت والتي تحدث الآن، والأمور التي تحدث في المستقبل. فهذا علم الله المحيط، قد أحاط بكل شيء علما. ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كيف يعلم الله سبحانه وتعالى أن الصحابة يكفرون بعد نبيهم ثم يرضى عنهم؟ مع ذلك يصرح الله سبحانه وتعالى أنه نظر في قلوبهم فعلم ما فيها، وعلم أنهم يموتون على الإيمان جميعا فرضي عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالله سبحانه وتعالى علم ما في هذه القلوب، فكيف يجهل الله سبحانه وتعالى؟ وكيف ينسب إلى الله عز وجل هذا الجهل بأنه جهل مآلات الصحابة، وجهل أنهم يكفرون بعد نبيهم، وأنه رضي عنهم، وهذا الرضا كان خطأ من الله والعياذ بالله. هذا كفر بواح، هذا كفر بواح. والله سبحانه وتعالى مدح السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عز وجل عنهم ورضوا عنه. فبين الله سبحانه وتعالى أنه رضي عن المهاجرين ورضي عن الأنصار ورضي عن الذين اتبعوهم بإحسان، فهذا رضا من الله سبحانه وتعالى على الصحابة وعلى متبعي منهج الصحابة. بل بين الله سبحانه وتعالى أن هذا المنهج هو المنهج القويم الذي ينبغي أن يكون عليه الناس، أي منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبين أنه لا بد من متابعتهم والسير على دربهم واقتفاء آثارهم، أي آثار رسول الله أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أي إذا آمن الناس بمثل ما آمنتم به أنتم معشر الصحابة فقد اهتدوا، وإن تولى الناس عن إيمانكم الذي آمنتم به فهم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وهذا مدح من الله سبحانه وتعالى وبيان على أن ما كانوا عليه هو الإيمان الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المقوم الثاني فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وذلك ما يعرف بالإيمان والعمل الصالح، أنه لا بد أن يصلح الإنسان من نفسه، وينبغي أن يكون توجهه إلى الله عز وجل، وهذا هو ربانية الغاية والقصد، أن تكون في غايتك وقصدك ربانيا تقصد الله عز وجل وحده لا شريك له، وتعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وتقيم دين الله عز وجل في نفسك كما أمرك الله عز وجل بفعل الطاعات والكف عن المنهيات، فإن ذلك هو المعنى البسيط لتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون ذلك منك دائما، فإذا كان الأمر كذلك كان معك حتى الممات. والعبد ينبغي أن يعبد ربه من المهد إلى اللحد، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت ينبغي أن تعبد الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومحياي ومماتي، أي من المحيا من بداية الحياة إلى نهايتها ينبغي أن تكون عبدا لله عز وجل، لست عبدا لغير الله، لست عبدا للهوى ولا للسلطة، ولست عبدا كذلك للدرهم والدينار والقطيفة والخميصة، ولا عبدا للشيطان ولا للهوى ولا للأحجار والأشجار والشموس والأقمار، وإنما أنت عبد لله عز وجل. والعبودية تقتضي أن تقيم دين الله عز وجل في نفسك مبنيا عن ربانية المنهج والمصدر، وهي ربانية التشريع، أن يكون قوام حياتك شرع الله سبحانه وتعالى، تذب عنه وتدافع عنه، ونسمع الأصوات التي كانت تنادي بالإسلام هو الحل، اليوم هي التي تجد حلولا في غير الإسلام، تجد حلولا في الربا، وتجد حلولا في المراقص. إن الحفلة التي أقيمت في شرم الشيخ للترويج للسياحة جاءوا براقصة مغنية، ويحضر ذلك قادات من قادات العمل الإسلامي يحضرون ذلك جلبا للسلاحة وللأموال ودعما للاقتصاد. بئس هذا الذي يقوم هذا الاقتصاد على هز البطون والأرداف، وعلى الموسيقى والغناء، وعلى شرب الخمور وتعاطيها وفرض الضرائب عليها بدلا من تحريمها. ثم نجد أن القروض تقر في المجالس التشريعية، قروض الربا تقر في المجالس التشريعية. وكنا بالأمس القريب ونحن ننادي بالإسلام نزعم أنه لا يمكن أن نأكل من الربا، وأن الربا لا يقوم به الفرد ولا المجتمع ولا الأسرة، وأن الله سبحانه وتعالى قضى بذلك، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لا يقومون، لا تقوم لهم قائمة إلا مثل المصروع الذي تخبطه الشيطان من المس، يتحرك حركات تشنجية لا إرادية وليس لها هدف وليس لها معنى، وليس لها هدف وليس لها معنى، أي لا يقوم للفرد قائمة ولا للأسرة ولا للمجتمع بمثل هذا الربا. كيف يقوم المشروع الإسلامي على غير الإسلام، على غير المصدر، على غير الإصلاح؟ ثم الأمر الثالث هو الاجتماع، ينبغي أن يجتمع المسلمون جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا النداء الذي نناديه ربما غيرنا يناديه، ويقول ينبغي أن نجتمع وأن نأتلف، لكنهم يريدون أن نجتمع وأن نأتلف على وسخ في داخلنا، على وسخ في داخلنا وأدران وأنجاس، وهذا لا يمكن أن يكون فيه الاجتماع، لأنهم لو قرأوا آيات الاجتماع سيجدوا أن الله عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لم يفرد الاعتصام والاجتماع وحده، وإنما قال أن الاعتصام لا يكون إلا بالله، الاجتماع لا يكون إلا على الله، فإذا تفرقنا على الله عز وجل وما جاء من عند الله سبحانه لا يمكن أن يحدث الاجتماع، الاجتماع لا يكون إلا على الحق، لأن الحق واحد وأما الباطل فكثير. يقول الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال، ذكر الله عز وجل في الآية أن الحق واحد، إذا جاء الناس إلى الحق اجتمعوا لأنه ليس معه شريك هذا الحق، إنما هو واحد، وأما إذا اجتمعوا على الضلال فالضلالات كثيرة، ولذلك يحدث التفرق ويحدث التشرذم، وأن هذا مبني على المعصية ومبني على البدع ومبني على المحدثات ومبني على الانحراف عن المنهج الرباني والتشريع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبني على الفساد الذي يكون في الفرد فإنه يؤدي إلى فساد المجتمع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما هو سبب الفرقة؟ سنجد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، كأنهم قالوا وما المخرج من هذا؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ أي بالدروس، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إذن ما يؤدي إلى الفرقة والاختلاف إنما هي البدعة والمعصية والانحراف عن المنهج، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إذن بعد ما جاءت البينات كان ينبغي أن نلتف جميعا على البينات المنزلة من عند الله، لا أن نؤلف ونبتكر ونخترع ونحدث في دين الله ما لم ينزل به سلطانا. فالاجتماع لا يتصور إلا أن يكون على الحق وعلى المنهج القويم الذي جاء به سيد الأنبياء والمرسلين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه المطلوب هو الهداية بالاعتصام بالله سبحانه وتعالى. ثم لا بد من القيام بواجب الجماعة. الجماعة إذا أقيمت لا بد أن تقوم بواجباتها. الأول الواجبات التي تكون في النفس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ثم الواجبات المنوطة بالجماعة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذا أنكرنا على إخواننا في مسألة قالوا هؤلاء فرقة يخرجون يشقون الصف، يخرجون على الإمام، يفعلون كذا وكذا، عندهم سوء أدب مع الإمام، متى يحق الحق ومتى يبطل الباطل؟ إذا سكت الناس وخرسوا عن أن يأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر، إذا أحدث غيرنا من غير الإسلاميين منكرا أقمنا الدنيا ولم نقعدها، وإذا فعلنا نحن المنكر فإننا نحاول تغطيته حتى بأدلة شرعية متأولة من دين الله عز وجل، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لي أعناق النصوص لكي تتوافق مع الباطل، وهذا أخطر، هذا أخطر ممن كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هؤلاء يلون أعناق النصوص، يلون أعناق النصوص، وهؤلاء ربما عباد الله يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبه من الكتاب وما هو من الكتاب. لا بد من وقفة مع أنفسنا، ونعلم أنه لا يمكن قيام دولتنا إلا على هذه الأمور التي ذكرناها. أولا لا بد من توحيد مصدر التلقي، وأن يكون ربانيا من عند الله بفهم أصحاب رسول الله. لا بد كذلك عباد الله من إصلاح أنفسنا بالإيمان والعمل الصالح. لا بد من الاجتماع على الحق على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بد من القيام بواجب الجماعة، وأعظم ذلك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين، والشيوعيين والملحدين، وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم ضمد جراحهم واشف مرضاهم وتقبل قتلاهم. اللهم أنزل سكينتك عليهم يا رب العالمين، وأنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم أنزل عليهم السكينة، اللهم أنزل عليهم النصر، اللهم عجل لهم بنصرك يا رب العالمين، وأرنا في عدوهم آية من عجائب آيات قدرتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.